مع الحياة فينا ملامح ليست فينا الواقع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفة خلق الله أجمعين، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، نبدأ حلقتنا اليوم بأداء عزاء واجب نحو أطفالنا الذين ابتلينا وفجعنا فيهم في أسيوط، فلا أملك في بداية حلقتي إلا أن أوجه العزاء لأهلهم وذويهم، وأسأل الله عز وجل أن يتغمد أبناءنا برحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يجعلهم فرطا لآبائهم وأمهاتهم على الحوض يوم القيامة. أسأل الله تعالى أن يلهمنا وأن يلهم أهلهم الصبر واليقين. اللهم أنزل سكينتك على أهلهم وذويهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم أجرهم في مصيبتهم واخلفهم خيرا منهم، اللهم اخلفهم خيرا منهم، اللهم بارك لهم في الأحياء من أبنائهم، اللهم اخلف على من مات ولده بذرية صالحة، إنك سميع قريب. ثم أقول بالله التوفيق، كفى الأمة هذا الحادث الجلل لننشغل بأنفسنا لإصلاح أنفسنا، فدم المسلم الذي يهدر ليعلم أن حكم الله فيه أنه باق، حكم الله فيه، فلا يذهب دم مسلم هدر. أجمع أهل العلم على أن كل من يتسبب في قتل مسلم فهو قاتل، فليتنبه كل جالس أو كل عامل في قطار، سائق كان أو عامل تحويل أو غيرها، ليتنبه أن خطأه إذا تسبب في قتل أرواح فهو قاتل، ودية القتلى في عنقه أمانة، بل وفي عنق عاقلته وعائلته إن كان خطأ أو شبه خطأ. فليلزم أهل كل عامل دوام النصيحة لولدهم أو لأحد أبنائهم وعائلتهم، ليلزموا النصيحة. الحفاظ على أرواح الناس فريضة واجبة، ليس لنا فيها خيار. بل أجمع أهل العلم أن من تسبب في القتل ولو بسبب من بعيد لكنه كان سبب، لزمه وعاقلته دية القتيل. أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى امرأة أيم بلغه أنها حملت من سفاح، فاستدعاها، فمن الخوف وهي في الطريق إلى أمير المؤمنين أسقطت جنينها، ابن زنا أسقطته. فلما بلغ الخبر عمر قضيه علي بن أبي طالب يسأله، ما الحكم يا ابن أبي طالب؟ قال يا أمير المؤمنين، لا يذهب دم الإنسان سدى أبدا ولو كان ابن زنا. يا أمير المؤمنين، أرعبت المرأة فمن الرهبة أسقطت جنينها، فدمه في عنقك ويلزمك ديته. قال على من تجب؟ قال على عاقلتك. قال أبلغ بني عدي فليجمعوا له الدية. فجمعوا له الدية، ابن زنا، فكيف بأبناء المسلمين من الأحرار ومن أطفال المسلمين ومن فلذات أكبادنا من يتسبب في قتلهم، ليعلم أن عليه وعلى عاقلته ديات جميعا. وأقول عاقلته لأن العاقلة سميت عاقلة، أي العائلة أبناء عمومته وأبناء وإخوانه وسائر عائلته، كل هؤلاء سموا بالعائلة والعاخلة، على العائلة التي تقوم بعيلولة أبنائها والقيام على حالهم وإغنائهم من فقرهم وتحمل مسؤولياتهم. وسميت بالعاقلة من العقل، أي القيد الذي يربط به الجمل، وهذا القيد جعل في يد العاقلة حتى تقيد يد المخطئ فلا يخطئ، وتمنع المستهتر ألا يستهتر، لأن الدماء ليست عبثا للعباد. بدأت حلقتي بهذه الكلمات حتى نتعلم دروسا من هذا الحادث ونخرج منه بعلاج، فليعلم كل عامل وكل سائق أن أرواح من معه أمانة في عنقه، سيسأل عنهم جميعا شاء أم أبى، رضي أم لم يرضى، بل هو مكلف إن أخطأ أن يتحمل خطأه. ولذا جعل الشارع القتل العمد له دية مختلفة عن القتل الخطأ، وفي كل دية، أقول وفي كل دية، القتل العمد فيه قود وفيه دية يتحمل بها القاتل، أما القتل الخطأ ففيه دية ولا قود فيه، والدية تتحملها العاقلة حتى تشل يده وتمنع يده من العبث ومن مزيد الخطأ. فلنتق الله ولنقيم دين الله ولنطبق شريعة الله، ففيها العصمة لدماء عباد الله، فيها العصمة والحماية لحياة عباد الله. شريعة الله التي يفرون منها ويحاربونها هي التي عصمت الدماء، هي التي حافظت على الدماء، هي التي وضعت الضوابط التي بها تصان الدماء. أما أن القاتل يسجن، فأين قوة السجن من الديات ومن القود في حال العمد ومن القتل والقصاص؟ ليعلم القاصي والداني أن الذي حكم بهذه الأحكام هو الواحد الديان، ولا أحد أعلم بما يقوم به عباده إلا من خلقهم، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أسوق هذه المعاني في بدء حلقتي حول الأسرة مشاهدي الكرام، وما زلنا نتحدث عن الأسرة وكيف تبنى وكيف تؤسس الأسرة، صغيرها وكبيرها، الأسرة الصغيرة البيت المكون من الزوج والزوجة، والأسرة الكبيرة المكونة من العاقلة، والأسرة الأكبر المكونة من الأمة والدولة. وضع الله الضوابط والقواعد لكل هذه المراحل حتى يضمن سلامة أمتنا على كل مستوياتها، صغيرها وكبيرها، ضيقها وواسعها، حتى يعلم القاصي والداني أن دين رب العباد لم يدع شيئا يحتاج الناس إليه إلا وتكفل الله تعالى ببيانه. قال تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فكل ما يسمى عند الناس شيء قد تكفل بيانا شافيا واضحا بينا في ذاته، مبين لغيره، حامل للجميع على اتباعه. لو أننا أقمنا دين الله بيننا لغير الله حالنا، لغير الله علاقاتنا، لغير الله معاملاتنا، لغير الله واقعنا. فهذا الواقع المرير الذي نعاني اليوم منه هو آثار تلك الحقبة الطويلة التي حيل فيها بين الناس وبين دينهم، بل كممت فيها أفواه العلماء، بل شلت أيديهم عن العمل مع عباد الله تربية وتوجيها وتعليما، ثم سادت شريعة الغاب، من يملك العلو على من، من يستطيع الفهلوة على من، من يستطيع البغي على من. ساد فينا هذا البلاء سنين حتى رأينا كل نهاب ينهب، وكل مغتصب يغتصب، وكل جان يقدم على جناته ولا يخشى عقابا، بل لو نظر العقاب وقارنه بالجناية لهان في نظره. فما قيمة السجون؟ دخلوها مجرمين وخرجوا منها أشد إجرام. لندرك هذه الحقائق، رب العباد وضع الروادع والزواجر التي لا تستقيم نفوس من خلق إلا من خلالها، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لكن شرع ربنا لم يكتفي بوضع العقوبات للجنات، إنما سمى بأفكار العباد، سمى بتصورات العباد، وما نحن الآن بصدده. الحديث عن الأسرة متمثلا في الحديث عن خير أمة وعن خير أسرة، بيت النبوة، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين، حيث توقفنا في اللقاء الماضي مع قوله تعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. ثم يستمر السياق في قوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. وهذه البداية لهذا المقطع تبين لنا حقيقة أن الله عز وجل لا يحدثنا عن أي أسرة، بل عن أسمى أسرة، بل عن أرقى أسرة، بل عن أفضل أسرة عرفها التاريخ، بيت النبوة، بيت النبوة وبيت سيد الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه، الذي سما بأخلاقه حتى صار قدوة للعالمين، للعالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، للإنس للجن. ومعنى للإنس أي لجميع الإنس بما فيه صفوتهم وهم الأنبياء، فصار إماما للأنبياء وإماما للمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الإمامة وهذه المنزلة أعطيها لأن له أهلية للقيام بها، فرب العباد لا يعطي أحدا مكانه ما لم يكن لها بأهل. قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم، اختار الله البشرية لحمل أعظم أمانة وهي عمارة أرضه. قال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. ومن أول لحظة رسم لهم منهجا، فنادى آدم حين أهبط قال: اهبطا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فاختار لنبيه منهجا ربانيا عاليا ليسمو، اختار هذا المنهج لكل البشرية من لدن آدم عليه السلام، وبدأ هذا المنهج ينزل ويتنزل مع كل نبي حتى ختمه الله بسيد المرسلين الذي جمع في منهجه أسمى ما وصلت إليه نبوات جميع النبيين، فصار بهذا المنهج الرباني العالي الكامل السامي إماما حتى للأنبياء، فكيف بسائر البشرية؟ نعم، هو أسوة العالمين وقدوة العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للإنس للجن لسائر الخلائق صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا كان هو كيف يتصور أن بيته دونه؟ اختار الله نبيه واختار له أهله. ولذا لما أشاعت فلول قريش ما أشاعت حول أمنا عائشة، هم وسائر المنافقين بالمدينة وغيرهم، لما أشاعوا ذلك في حادثة الإفك وسئل الصحابة، فكان جوابهم جواب زيد بن حارثة رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، لقد اختار الله لك نساءك، اختار لك نساءك. نعم، فيحال أن الله عز وجل يختار نبيه ثم يختار له من تسيء إليه صلى الله عليه وسلم، إنما اختار واختار له نساء. حتى من ضللنا من نساء الأنبياء كامرأة نوح امرأة لوط كان خطأهن في المخالفة العقدية الإيمانية لا في الوقوع في الجريمة البشرية من زنا أو غيرها. فقوله تعالى وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. لم تكن الخيانة هنا خيانة جنسية أو خيانة زنا أبدا، إنما الخيانة كانت خيانة عقيدة، خيانة إيمان، حين خالفت الدين بل وحرضت على فعل الفساد بترك أحكام رب العباد. فكل مخالفة لدين رب العباد تعد في شرع الله فساد. قال تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض أي بمخالفة أمر الخلق قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. إذا ندرك هذا المعنى، لأن الله عز وجل حاشاه أن يجعل تحت نبيه امرأة زانية أو عاهرة أو داعرة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فكيف وقد اختار الله لنبيه الخاتم نساء، أباح الله للناس التعدد وأباح للنبي معدودا تزوج فلانة وفلانة وفلانة، فلما اكتمل المعدود حرم عليه النكاح كما سيأتي بين ذلك، لا يحل لك النساء بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا من ملكت يمينك صلى الله عليه وسلم. إذا ندرك هذا المعنى، فالناس تزوجوا عدد، بإمكان أي رجل أن يتزوج امرأة ويطلقهم ويتزوج أربعة ويتزوج أربعة غيرهم ثم يطلقهم ثم يتزوج غيرهم. بل لما تتبعت ذلك عجبت، الأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة الراشدون كم عدد زوجات كل واحد منهم؟ عدد زوجات أبي بكر 9، عدد زوجات عمر 9، عدد زوجات عثمان بن عفان 9، عدد زوجات علي بن أبي طالب 9، هو لم يعدد على فاطمة الزهراء في حياته، لكنه بعد زواجها تزوج أربعة، من طلقت أو ماتت تزوج غيرها حتى بلغ عدد نسائه في حياته 9 نسوة. وهذا من التوافق العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 9 والخلفاء الراشدون جمع الله تحت كل رجل منهم 9، لكن لم يجتمع مع بعضهن إلا 4. النبي صلى الله عليه وسلم جمع له 9 لأنه تزوج معدود، أما العدد فغير مفتوح له صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك. الشاهد أن الله عز وجل في هذه الآيات يخاطب نساء النبي بهذا الخطاب العجيب، هن نساء النبي وهن أمهات المؤمنين، فيخاطبهم الكريم سبحانه وتعالى بهذا الخطاب، يخاطبهن بهذا النداء يا نساء النبي، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، أنتن نساء النبي. وإذا كان قد جاء بأسمى الأخلاق وقدوة للعالمين فكيف يحل أن نساءه يكون دونه؟ يلزم نساءه ما لم يلزم سائر النساء، بل يطالب نساء بما لم تطالب به جميع النساء، يطالبن بالسمو الذي يليق بحق النبي صلى الله عليه وسلم، يطالبن بالسمو الذي يجعل من النبي لهن خير قدوة وأسمى إمامة، بات أن يكن كزوجهن صلى الله عليه وسلم قدوة للعالمين وأسوة للعالمين. والذي يوضع في موضع الأسوة يطلب منه ما لم يطلب من غيره. لذا جاء هذا البيان الرباني لستن كأحد من الناس في العطاء، في الأخلاق، في الإيمان، في العبادة، في السمو، في الرقي الظاهر والباطن، القلبي والبدني، لستن كأحد من النساء. وقوله يا نساء النبي نسبهن للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه النسبة لها تبعاتها، لها مكانتها التي يلزم جميع نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يكن أهلا لها. نعم عجيب، فسماهن النساء النبي في هذا الموضع. وفي آخر الآيات التي تحدثت أو في هذا المقطع قال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، سبحان ربي، فسماهن أهل البيت. ومعنى كونها أهل النبي أنها أهلت لأن تسمو بسموه وترتقي برقية وتتقي طاقة تقوى، تتلائم وتتواكب مع سمو وتقواه. نعم فهن أهله، أهل لأن يكن له أهل، لذا اختارهن الله له أهل صلى الله عليه وسلم. ندرك هذا المعنى. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، عبارة عجيبة. وتأتي هذه العبارة في جو عجيب كانت المرأة فيه ممتهنة أشد الامتهان ومهانة أشد الإهانة. فالمرأة في الجاهلية كانت النظر إليها هابطة جدا، فهي لا تخرج عن كونها جسد يشبع منه شعار الشهوة والعوبة، ينتفع بها وقت الاحتياج ثم تلقى. كانت نظرة العرب للمرأة نظرة دون، فهي دون الرجال، وهي مصدر البلاء عندهم لأنها عرض من أجله قاتلوا ومن أجله حاربوا حفاظا عليه، فكرهوا وجودها بل كرهوا ولادتها، فكانت النفوس منها نافرة حتى لا كاد الرجل ينزوي عن الحياة وعن رؤية العباد إن رزق بشيء من البنات. وكما يقول تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى، سبحان ربي، سمها رب العباد بشارة، وإذا بشر أحدهم بالأنثى، البشارة تستحق الفرح، تستحق السعادة، تستحق صلاح البال وطمأنينة القلب وراحة النفس. لكن الواقع كان العكس، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مشودا وهو كظيم، سبحان ربي، يكظم آلامه وغيظه من هذه البشرى. البشرى مصدر السعادة صارت مصدر الألم، مصدر الغيظ، مصدر الضيق، مصدر الضجر. كانت هذه مشاعر أهل الجاهلية نحو المرأة من لحظة قدومها، من لحظة قدومها ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وننظر هذا التشبيه العجيب، كظم الغيظ يجعل الدماء نفسها في العروق يتغير لونها من اللون الأحمر للون الأسود القاني. نعم حتى يرى هذا في عروق وجهه، ظل وجهه لم يكن محمرا بل قال مسودا، بلغ الدم أشد حالات اضطراب، أشد حالات تغير. فمع الآلام الشديدة مع الهم يتحول لون الدم من اللون الأحمر للون الأسود القاني، فيبدو ذلك على الوجوه، ومن باب أولى هو لون دمه في الجسد كله من كثرة ما أصاب من ضيق وضجر وغيظ وآلام وأحزان وهموم وآلام. ظل وجهه مسدا وهو كظيم يتوارى من القوم، يتوارى، يغيب عن الأنظار، يخشى أن يلقاه أحد فيعيره بتلك السبة أنه صار أبا لبنت، كارثة. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، فعدوه غاية السوء وأعظم السوء وأشد السوء. أيمسكه على هون؟ أيمسك هذه البنت على آلام تعتصره طيلة حياته وطيلة بقاء ابنته في حجره، بل حتى بعد نكاحها؟ أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، أم يحمله الغيظ والألم على الخلاص منها الكلية، فيائدها صبية يدفنها في التراب حية؟ إلى هذا الحد بلغت نظرة القوم للنساء، نظرة دون، بل نظروا إليها على أنها مجرد متعة جنسية. ومنها هنا انطلقت فيهم الفوضى الجنسية. أقول فوضى جنسية ليس لها ضابط، بل شعار جسدي لا يتوقف عند الحد أو عند أي حد. حتى رأينا العربي الذي عرف بأنفته يعيش في أشد حالات الذل والهوان والفوضى الجنسية رغم ما فيه من أنفة، فماتت الأنفة وماتت الرجولة وانحطت الأخلاق إلى أشد درجات الانحطاط. تحكي لنا أم عائشة فتقول: كان النكاح في الجاهلية على أربع صور، المعاشرة عندهم الجنسية أربع: الرجل يتقدم لولي أمر الفتاة فيخطبها وينكحها ويصدقها ويشهد العباد، فهو نكاح يشبه نكاحنا في الإسلام. هذا نوع. قالت: والنوع الثاني يتقدم الرجل المرأة فينكحها، فإذا أحب أن تنجب له انتقى هو لها 10 من الرجال، يبحث عن رجال يغير بهم النسل، تيس مستعار، يبحث لها عن 10 من الرجال فيواقعوها جميعهم، فإذا حملت ولدا نجيبا من واحد منهم نسب إليه. الدياسة بعينها، ولكنه نوع نكاح، وعدوه نوع نكاح. ومنهم من فعله من غير أنفة، بل كان يعتقد حلة. قالت: والنوع الثالث من النكاح كانت المرأة تعيش عين بلا زوج، فإن احتاجت الإنجاب أرسلت هي إلى 10 من الرجال تنتقيهم فيواقعوها جميعهم، فإذا حملت أرسلت فيأتونها فتختار من شاءت منهم فتنسب الولد إليه فلا يملك رده، يقبل نسبته. كارثة، كارثة. حين تصبح المرأة مجرد جسد يشتهى، لا تسمو لها نفس ولا يرتقي لها سلوك. قالت: والنوع الرابع من النكاح هن البغايا، يرفعن الرايات على البيوت فيدخل عليهن كل فاجر فيواقعهن، فإذا حملنا جمع لها كل من واقعها شيئا من ماله. سلوك اجتماعي، عدوه من السلوك الاجتماعي، يجمع له لها ولولدها كل من واقعها شيئا من ماله حتى تتمكن من عيلولة ولدها. إن لله وإنا إليه راجعون. هذه أنواع النكاح في الجاهلية. أين مكانة المرأة فيها؟ أين نظرة المجتمع للمرأة فيها؟ لذا كرهت صبية، وكرهت كبيرة، وكانت النفوس تخشى أشد الخشية أن تحمل أمانة امرأة. كارثة في الأمة كانت هذه نظرة المجتمع في هذا المجتمع الهابط في فكره المنحط في نظره للمرأة. يأتي هذا الوحي: يا نساء النبي لستن كأحد من نساء. فيرتقي ويرفع نظرة المجتمع للمرأة، بل يؤكد الإسلام الجانب الإنساني في علاقات الجنسين. فالمرأة ليست بمنع عن رجل، أمه امرأة فهو من امرأة، ومنه امرأة ابنته امرأة، وزوجته امرأة، لها أهل ولها إخوان ولها أب. فالنظرة بدأت تسمو وترتقي لتخرج الناس من مجرد إشباع شهوة الجسد أو شهوة اللحم والدم إلى نظرة أسمى أنها منا ونحن منها. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. هي منا ونحن منها. نعم، جعل بيننا مودة ورحمة، وجعل ثمرة الاتصال السكنة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. السكنة، السكنة الإيمانية، السكنة القلبية، السكنة النفسية، السكنة العاطفية، السكنة الروحية، السكنة الجسدية، هي جزء صغير من السكنة وليست الكل. يسكن فأن يسر لها ما لم يسر به لأحد غيرها. ولذا تأتي الآية: وقد أفضى بعضكم إلى بعض. أفضى، أخرج كل ما في جعبته امرأته، فهي كاتمة سره وشريكة عمره ورفيقة دربه وناصحته الأمين في جهاده وجهده، في عطائه وسعيه، في عمله وكسبه، في كل شؤون حياته، شريكته في من جاء من صلبه، في ذريته، في تربية أولاده. يرتخي الإسلام بهذا المنهج الرباني العالي ليسمو بإنسانية المرأة، فهي إنسان ليست مجرد شهوة تقضى أبدا، بل هي إنسان قد يعيش معها الرجل حتى من غير شهوة، كما يحدث حتى مع كبار السن. ومن لم يعد له مطر، لكن الأسرة باقية والسكنة باقية والأنس باقي والإلف باقي، وكل هذه مواضع عطاء يحتاج الرجل لمن يؤنسه، وتحتاج المرأة لمن يؤنسها. يحتاج الرجل لمن تقوم على خدمته، وتحتاج المرأة لمن يقوم على رعايته وحماتها. وفي حديث أمامة البهلية: أي بنيتي إن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال. فطرة سوية صحيحة سليمة تأتي شريعة الله عز وجل لتسمو بها إلى أعلى مراتب السمو. هذا الجانب الخطير لم يكن له وجود في الجاهلية، جاء الإسلام ليسمو بأهلي إلى هذه المرحلة في هذا الجو، يخاطب الله نساء نبيه: لستن كأحد من النساء، في السمو، في الرقي. هل عند العرب للنساء سمو؟ هل عند العرب للنساء رقي؟ كانت نظرتهم دون الدون. ندرك هذه المعاني. فهذا السياق لما يأتي لا يفهم بدون البيئة والجو الذي نزل فيه حتى نعرف قدر هذا النص وقدر هذا الوحي. قريش والعرب الذين امتهنوا النساء امتهان قاتل، حتى وصل لمرحلة كان عمر لما تغضب امرأته يقول: هل أنت إلا لعبة نأتيها وقتما شئنا وندعها وقتما شئنا؟ بل كان النساء لا يشركن الرجال في الجاهلية بشيء، يقولن: نحن للشم والضم، ليس لها عمل إلا هذا. الإسلام أراد أن يسمو المرأة، وفي الحديث النساء شقائق الرجال، فصار منها المجاهدة، ومنها العالمة، ومنها المعلمة، ومنها الأم، ومنها المربية، ومنها الزوجة، مصدر السكنة، مصدر حسن العشرة، مصدر معاشر المعروف. نعم، صانعة الرجال، صانعة الأبطال، صانعة الأجيال. ولله درء أحمد شوقي حين قال: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. بل هي مصدر استمرار البشرية ودوام البشرية ودوام عمارة أرض رب البرية تنفيذا لأمر رب البرية. لولا هذا النسل الآتي منها ما كانت لنا أجيال، وما كان منا أبناء يعمرون أرض الله من بعدنا ومن بعد رحيلنا. فنحن ضيوف على الدنيا، سلسل الله سلسالنا بهذه الطريقة الربانية العالية حتى تستمر عمارة الأرض إلى أن يأذن الله تعالى بقيام الساعة وحساب الخلق. ندرك هذه المعاني. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، يأتي هذا الخطاب العجيب في وسط هذا الجو العجيب. نعم، بل المتتبع لآيات القرآن يذهل. القصة ليست قصة نساء النبي صلى الله عليه وسلم، بل قصة بناء أسرة تبنى عليها أمة ومجتمع. ونصوص القرآن جاءت كثيرة جدا تظهر لنا الاعتناء الشديد برابط هذه الأسرة وبتلاقي هذه الأسرة وبالتنظيم الاجتماعي لهذه الأسرة. بل تعتبر الأسرة أساس الأمة، بل المحضن الرئيسي الذي تنشأ فيه الأجيال وتتدرج، المحضن الرئيسي الذي يوفر الحماية والصيانة لكل من يخرج فيه من بنين وبنات. الأسرة هي مصدر التطهير من كل ما يلوث جو الناس ومشاعر الناس وتصورات الناس. الأسرة هي موضع الإنبات وموضع التوجيه وموضع التربية الأول. ندرك هذه المعاني. هذا المحضن الرباني يسوق الله لنا فيه كثير من الشرائع وكثير من الأحكام حتى يعلمنا دور هذه الأسرة. ونحن الآن لا نتحدث عن أي أسرة، بل عن أعظم أسرة، أسرة النبي صلى الله عليه وسلم، التي وضع الله لها قواعد تعاملاتها في نفسها ومع غيرها ومع ربها. فتأتي هذه الآيات لتبين لنا هذه الجوانب الخطيرة من العلاقات، وكيف وجه فيها النساء النبي صلى الله عليه وسلم. من الموجه؟ ليس الموجه لهن رسول الله، مع أنه خير من وجه وأفضل من وجه من البشر، لكن الله يعلمنا أن التوجيه لهذه الأسرة لم يكن قاصرا على نبيه، مع أنه موجه وأعظم وجه، إنما تولى الله مع نبيه توجيه نساء النبي صلى الله عليه وسلم. يا الله، الزوج في التربية يكفي وفي التوجيه يكفي، لأن الأب يربي ابنته بنتا لم تعش في بيته زوجة، عاشت بنتا بلا زوج. من يعلمها أداب الزوجية وقواعد الزوجية وممارسة الحياة الزوجية؟ الزوج. إذا كلف الأب بلون تربية وليس بكل ألوان التربية، وكلف الزوج بألوان أخرى من التربية، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الكثير من شبابنا يظن أن المرأة ما دام ربيت في بيت أبيها تربية صحيحة في بيت صالح يكفي هذا في التربية. أقول لا وألف لا، رباها أبوها وأمها بنتا، ودورك أنت أن تربيها زوجة، تطبعها بطباعك وتعلمها قواعد الزوجية وأصولها. فإن كنت أنت تجهلها فمن غيرك يعلمها؟ لذا جاء هذا النداء الرباني العالي، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ورحم الله الإمام البخاري، فقد عرف أن فقهه في تبويبه، لذا أخذ نص هذه الآية فجعله عنوانا لباب في كتابه رضي الله عنه، فقال: باب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وأورد رحمه الله تعالى تحت هذا الباب حديثا واحدا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع أي الحاكم راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهل بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته، ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا ندرك هذه المعاني، رب العباد جعل الزوج صاحب دور كبير في التربية وتوجيه المرأة والسمو بها، أبوها يسمو بها بنتا وزوجها يسمو بها زوجة. رب العباد يضع هذه القواعد فيحمل الرجل حملا على تربية المرأة، لكن هنا المشهد مختلف. فرغم أن النبي خير من رب نساء وخير من وجه النساء وخير من قوم النساء وخير من أنقذ من النار النساء صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يعلمنا أنه تعالى تجلى من عليائه من فوق عرشه وسمائه، وكان له الدور الأعظم في تربية نساء النبي للنبي، فلا يعرف قدر النبي إلا رب النبي، ولا يملك الرقي بنساء النبي لمنزلة النبي إلا رب النبي. ومنها هنا جاءت هذه التربية الربانية لخير البرية للنساء سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. فتجاءت الآيات بهذا السياق العجيب، رب العباد يلقن نبيا ما يربي عليه نساء، ثم يخاطب النساء بهذا الخطاب الخاص في غاية الخصوصية: يا نساء النبي لستن كأحد النساء. للأسف الشديد وقت البرنامج انتهى، والآية تحتاج إلى مزيد تفصيل، لذا نكتفي هذا اليوم بهذا القدر، ولا نملك في النهاية إلا أن نسأل الله عز وجل أن يرتقي بنا كما ارتقى بنبيه وبنساء نبيه وبأمتنا الأولى من صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا أمة المسلمين إلى الحق على سنة نبيك، وتوفنا على ملة حبيبك. اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم أوردنا حوضه، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره، اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته، اللهم أصلح ولاة أمورنا، واجعلنا من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين. اللهم أصلح عبدك محمد مرسي، وهيئ له البطانة الصالحة والوزارة الناصحة، أصلحنا وإياهم، وأصلح بنا العباد والبلاد، ارفع بنا الظلم عن العباد، احقن بنا دماء المسلمين، انصر بنا عبادك الموحدين في غزة وفلسطين وفي سوريا وبرما وسائر بلاد المسلمين. اجعلنا أمة المسلمين إلى الحق أهلا لنصرة دينك ونصرة كل من نصر دينك ونصرة كل مظلوم من عبادك. اللهم مكن لنا وللمسلمين في أرضك بدينك، ومكن لدينك في الأرض بنا، أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، ائذن لعدلك أن يسود، وأذن لعدلك أن يسود، وأذن لحدودك وأحكامك وشريعتك أن تقوم وأن تسود. إله الحق، حرر بنا الأقصى الأسير، وارزقنا الصلاة فيه محررا قبل الرحيل. اللهم لا تجعل لمجرم علينا ولا على أحد من عبادك المؤمنين سبيل، لا في بلادنا ولا من خارج بلادنا. اللهم عليك باليهود الذين بغوا على عبادك وطغوا على إخواننا، اللهم انتقم منهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم تدميرهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم اجعل دائرتك عليهم، اللهم اطمس على أموالهم، واشدد وطأتك عليهم، اللهم اهزمهم، وانصرنا عبادك الموحدين عليهم. اللهم عليك بطاغوت الشام وسائر من شيعه من النصيريين والشيعة والشيوعيين، اللهم انتقم من كل من استحل دماء المسلمين، اللهم انتقم من كل من عادى المسلمين، اللهم انتقم من كل من اعتدى على دماء المسلمين وأعراض المسلمين وأموال المسلمين. اللهم انتصر لدينك وأهل دينك، اللهم انتصر لدينك وأهل دينك، اللهم انتصر لدينك وأهل دينك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبو أم وأخو أختي، أسرك ترسم معنى حياة فينا ملامح تيزك تيرا، وافع كل الناس عيشا.